بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا المجلس يوم الأربعاء في يوم الأربعاء 17 من شهر رجب سنة 36 و400 ألف من الهجرة، نواصل القراءة في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ودرسنا في هذا اليوم في قراءة الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله والمتعلقة بصلاة الضحى، وهي في خاتمة باب التطوعات أو باب ذكر التطوعات، ختمها المؤلف رحمه الله بذكر أحاديث تتعلق بصلاة الضحى فإنها من التطوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها، وله أي لمسلم، يعني لمسلم عن عائشة رضي الله عنها أيضا، أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قال الحافظ: وله عنها، وله أي لمسلم أيضا، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. هذه ثلاثة أحاديث عن عائشة رضي الله عنها، كلها في صلاة الضحى. وهناك حديث رابع ختم به المؤلف باب صلاة التطوع، وهو قوله فيما سيأتي: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. قال: رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث ضعيف، والأحاديث الثلاثة الواردة عن عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. إذا تأملنا هذه الروايات الواردة عن عائشة رضي الله عنها، فقد يظهر لنا من أول وهلة أن فيها تعارضاً. فحديثها الأول أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، وحديثها الثاني أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا، وحديثها الثالث تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. فقد يفهم منه أنه ما صلاها عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث الثلاثة فيها أو في ظاهرها ما قد يبدو للإنسان من أول وهلة التعارض. لكن العلماء رحمهم الله تعالى فسروا هذه الأحاديث وبينوا أن قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قيل لها هل كان يصلي الضحى فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، أرادت يعني لأن هذا لا يتعارض مع الحديث السابق أنه كان يصلي الضحى أربعا، وأن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. وفي قولها ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الضحى قد، تخبر عن نفسها، هي تخبر عن نفسها أنها ما رأته عليه الصلاة والسلام، فيكون قولها في الحديث السابق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله لعله من باب الإخبار عن غيرها من الصحابة الذين أخبروها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، فهي عن نفسها تخبر أنها ما رأته يصلي الضحى في بيتها، لكن لا يمنع ذلك أن يكون صلى الله عليه وسلم قد صلاها في غير بيته أو في مكان آخر ورآه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة تقول وإني لأسبحها، لأنه قد بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، فتكون هذه الأحاديث الثلاثة ليس فيها تعارض، يكون هذه الأحاديث الثلاثة ليس فيها تعارض، وإنما يجمع بينها بحسب ما نبهنا عليه وذكره العلماء رحمهم الله تعالى. إذن قولها كان يصلي الضحى أربعا إما أن يكون أن تكون عائشة أخبرت بذلك عن غيرها من الصحابة الذين أخبروها، وأما هي فقد قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، هذا تفسير، فيكون ليس هناك تعارض، أخبرت أنه يصلي الضحى يعني سمعت أو أخبرها الصحابة بذلك، وأما هي فنفت، فليس هناك أي تعارض. وإما أن يكون المعنى كان يصلي الضحى أربعا يعني أحيانا ليس على جهة الدوام، فلا تقصد بذلك المداومة، فيكون قولها ما رأيته يصلي الضحى قط محمول على المداومة عليها، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا، لأن هذه الأحاديث وغيرها أيضا من الأحاديث ورد في صلاة الضحى، فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صلاة الضحى. هذه الأحاديث تدل على المشروعية، أنها صلاة مشروعة ومستحبة. هل تشرع صلاة الضحى على الدوام فيستحب للمسلم أن يصليها دائما، أو تشرع أحيانا فلا يداوم عليها؟ قولان لأهل العلم. بعض العلماء فهم من أحاديث عائشة رضي الله عنها أن السنة ألا يداوم على صلاة الضحى فيصليها أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وقال بعض أهل العلم السنة المداومة عليها، وصلاة الضحى سنة مؤكدة لأنه قد وردت أحاديث تفيد ذلك. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها فليس ذلك لأنها ليست مؤكدة، وإنما قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، قالته عائشة رضي الله عنها في تمام الحديث السابق. الحديث الثالث قولها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. تكملة الحديث أنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. فبينت رضي الله عنها أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على الضحى من باب ألا يشق على أمته صلى الله عليه وسلم، خشية أن تفرض، خشية أن تفرض على الأمة. وحديثها الثالث: ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الضحى. الحافظ ابن حجر عزاه إلى مسلم وهو كذلك، لكنه في البخاري أيضا، فنحن نكتب أيضا عند هذا الحديث الثالث أنه متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في كتاب التهجد في باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب، فهو في الصحيحين. إذن الصحيح والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذه الصلاة المباركة، وأنه يستحب للمسلم أن يداوم عليها، فإن لم يستطع المداومة عليها فلا حرج أن يصليها أحياناً، لكن يجعل من نفسه الحرص على أداء هذه العبادة المباركة. وقد جاء في فضل هذه الصلاة المباركة حديث زيد بن أرقم الذي ذكره الحافظ بعد ذلك. يقول الحافظ رحمه الله: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حين ترمض الفصال، كلمة ترمض بفتح التاء وبفتح الميم أيضا، ومعنى ترمض يقول علماء الرمضاء شدة حرارة الأرض، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، والمعنى أن الوقت المفضل لصلاة الضحى عند اشتداد حرارة الشمس، حتى إن الفصيل الذي هو ولد الناقة إذا كان جالساً ووجد حرارة الأرض يقوه، فهذا أفضل أوقات الضحى وقت اشتداد حرارة الشمس. المقصود هذا الحديث يدل على فضل صلاة الضحى. يقول الحافظ في هذا الحديث: رواه الترمذي. نحن نكتب عنده الصواب: رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث ليس في سنن الترمذي، وإنما أخرجه الإمام مسلم في صحيح، وهو يدل على فوائد سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، فيه بيان فائدة وهي عدد ركعات صلاة الضحى. عدد ركعات الضحى قال العلماء يصليها ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان ركعات، قال بعض العلماء أكثرها ثمان، وقيل أكثرها اثنتا عشرة ركعة، والذين قالوا أكثرها اثنتا عشرة ركعة استدلوا بحديث أنس الذي ذكره الحافظ بعد حديث زيد بن أرقم، فقال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. قال ابن حجر: رواه الترمذي واستغربه. استغربه يعني قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ويستفيد العلماء من قول الترمذي حديث غريب الإشارة إلى ضعف الحديث، وهذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر نفسه في كتابه التلخيص فقال إسناده ضعيف. فهذا استدل به بعض العلماء أن صلاة الضحى أكثر عدد ركعاتها يصل إلى 12 ركعة، لكنه حديث ضعيف. والذين قالوا أكثرها 8 ركعات استدلوا بحديث عائشة الأخير الذي أشرنا إليه وذكره الحافظ، فقال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه، وذكرنا لكم أنه حديث ضعيف. والراجح عند العلماء أن صلاة الضحى أقلها 2 ركعات وليس لها عدد معين، فيجوز للمسلم أن يصلي من الضحى ما شاء من الركعات، يصلي 2 ركعات أو 4، وإن شاء زاد إلى 8، وإن شاء صلى 12، وإن زاد على 12 فلا حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمري بن عبسة رضي الله عنه: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. قال له: ثم صلي بعد ذلك، فإن الصلاة مشهودة محضورة، يعني يحضرها الملائكة حتى يستقل الظل بالرمح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بعد ارتفاع الشمس إلى أن تقف الشمس، إلى أن تصبح في كبد عند الزوال، ولم يحدد له ركعات معينة. فدل ذلك على أن صلاة الضحى لا حد لأكثرها. إذن قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. هذا فيه فائدة أن صلاة الضحى له أن يصليها 2 كما سيأتي في أحاديث أخرى، أو 4، وله أن يزيد ما شاء الله ما تيسر له، فهو في خير وفي عبادة وفي طاعة. وقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الثاني لما سئلت: أكان يصلي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. نبهنا عليه أن المقصود أنها تقصد أن الرسول لم يكن يداوم على صلاة الضحى. قولها يصلي سبحة الضحى، كلمة سبحة، السبحة مأخوذة من التسبيح، والسبحة تطلق على صلاة التطوع، فقولها سبحة الضحى أي صلاة الضحى، لأن الصلاة مشتملة على التسبيح والطاعة والذكر، فاستعير لها بعض ما فيها من التسبيح فسميت الصلاة النافلة بالسبحة. هناك أحاديث كثيرة وردت في باب صلاة الضحى يذكرها العلماء، لا بأس أن نشير إليها لنعرف فضل هذه الصلاة المباركة. نقرأ بعض هذه الأحاديث من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. والحديث متفق عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة، أوصاه بصلاة الضحى، فهذا يؤكد أن صلاة الضحى صلاة مشروعة مسنونة على الدوام. والحديث هذا رواه ابن خزيمة ولفظه: أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن، وذكر منها: وألا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين. صلاة الأوابين، الأواب هو كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في حديث زيد بن أرقم الذي قرأناه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بصلاة الأوابين، الأواب الرجاع إلى الله، يفعل ما أمره الله به وينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه. وهذا من أعظم الأحاديث الدالة على فضل هذه العبادة المباركة، وفيه إشارة إلى ربط العبادات بالأخلاق الحسنة الطيبة، فإن التواب الذي يتوب إلى الله جل وعلا والرجاع إلى الله سبحانه والمخبت إلى ربه يقترن إخباته وتوبته بالعمل الصالح، ومن العمل الصالح صلاة الضحى. كذلك من الأحاديث المشهورة في فضل الضحى حديث أبي ذر رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة يعني المفاصل. جاء في حديث آخر: في الإنسان 60 و300 مفصل. مفاصل الإنسان عددها 360، تحتاج إلى شكر. هذه المفاصل تحتاج من الإنسان إلى شكر وأداء لحق الله عز وجل على العبد فيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يتصدق شكرا لله على كل مفصل من هذه المفاصل. فبين صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ من يطيق أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ فقال: في كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا ركعة الضحى هي صلاة شكر لله جل وعلا، تجزئ عن هذه الصدقات كلها وعن شكر العبد لربه جل وعلا. وفي حديث آخر أيضا، هذا الحديث حديث أبي ذر رواه مسلم، وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث بريدة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا فغلبوا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. وفي حديث أبي هريرة: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداء ثم عقب بصلاة الضحوة فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. رواه أبو يعلى وقال الألباني: حسن صحيح. إذن هذا يدل على فضل هذه الصلاة، خاصة إذا صلاها بعد طلوع الشمس، صلى الفجر في جماعة أو صلت المرأة في بيتها ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع ثم قام فصلى ركعتين. وجاء في حديث أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار 4 ركعات أكفك بهن آخر يومك. وفي حديث أبي مرة الطائفي أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله عز وجل: ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. قوله عن أبي مرة الطائفي قال الألباني: هكذا وقع في الكتاب، والصواب نعيم بن همار، يعني أنه حديث نعيم بن همار. هذه أحاديث في فضل صلاة 4 ركعات في أول النهار، يعني من الضحى. صلاة الإشراق 2 أو 4 هي من صلاة الضحى، لأن وقت صلاة الضحى يبدأ بعد طلوع الشمس بمقدار وارتفاعها بمقدار رمح، يبدأ وقت صلاة الضحى ويستمر إلى قبل صلاة الظهر إلى أن تصبح الشمس في كبد السماء، وحينئذ يتوقف المسلم عن أداء الصلاة لأن ذلك من أوقات النهي. إذا صلى الإنسان صلاة الفجر فإنه يمتنع عن الصلاة بعد ذلك حتى تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس، والآن التقاويم الموجودة فيها موعد طلوع الشمس أو موعد شروق الشمس، فإذا قالوا الشمس تطلع 5:45 فينتظر المسلم بعد هذا الوقت بمقدار 15 دقيقة، وحينئذ تكون الشمس قد ارتفعت. إذن ينتظر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت ينتظر حتى ترتفع بمقدار رمح، وارتفاعها يقدره العلماء بنحو 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك يبدأ وقت صلاة الضحى أو صلاة الإشراق، فإن صلاة الإشراق هي من ضمن صلاة الضحى. من الأحاديث التي ذكرها أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. قال: رواه أبو داود. قال الألباني: حسن. وذكر حديث أبي هريرة: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، قال: وهي صلاة الأوابين. رواه الطبراني وابن خزيمة وحسنه الألباني رحمه الله. وكما ذكرنا الأواب هو كثير الرجوع إلى الله، فمن علامة إخلاص العمل وصدقه المحافظة على هذه الصلاة التي لا يراه فيها الناس والتي يكون فيها بين يدي ربه جل وعلا. لو تأمل الإنسان هذا الأمر فإن هذه الصلاة قد لا تأخذ عليه أكثر من دقيقتين أو ثلاث، فيكتف في ذلك عند الله من الأوابين الرجاعين إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون طالب علم لعلمه آثر عليه يجعله عابدا قريبا من الله سبحانه، مقبلا عليه، منتفعا بما علمه الله جل وعلا من علم يظهر عليه. فالعبادة والعلم لهما أثر عظيم على صاحبه، تحسن بذلك الأخلاق وتتحسن الأفعال والأقوال بسبب إقباله على الله جل وعلا. ولهذا العالم الذي لا ينتفع من علمه والذي لا يستفيد مما يتعلم والذي لا يرى عليه أثر العلم له أن يراجع إخلاصه ويراجع هذا العلم، فإن من العلم علم لا ينفع كان يستعيذ منه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العلم الذي نسمعه من العلم النافع الذي يعود نفعه علينا وعلى أنفسنا وعلى علينا في الدنيا وفي الآخرة. نكتفي إن شاء الله بهذا الدرس في ما يتعلق بصلاة الضحى، لأنه بعده سيبدأ باب جديد، باب صلاة الجماعة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.